السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، هو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو المجلس 44 من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله، وهذا هو الفصل 83 بعد 100. يقول الشيخ: العاقل من يحفظ جانب الله عز وجل وإن غضب الخلق، وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالق يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه. الله أكبر، ده كلام زي الفل. كما قال في معنى هذا بعض السلف: قلب من ترائيه بيد من تعصيه. أيها الإخوة، وهل أفسد الخلق إلا الخلق؟ مراعاة الناس، كلمة ابن القيم: وهل أفسد الناس إلا الناس؟ هي دي مراعاة الناس في قصة الأقرع والأبرص والأعمى. قال: ما تشتهي، قال: جلد حسن ولون حسن، قد قدرني الناس. مراعاة نظر الناس، ومراعاة رضا الناس، وطلب ثناء الناس، والتطلع إلى حب الناس له، والتطلع إلى تعظيم الناس له، وإكرام الناس له، وخدمة الناس. الناس الناس الناس, الناس هتقول إيه؟ الناس شايفاني إيه؟ الناس رأيها إيه؟ الناس عايزة إيه؟ أعوذ بالله من الناس. اسمع الكلام ده تاني: كل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالق يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه. الشاهد، الشيخ بيقول إيه؟ قال المأمون لبعض أصحابه: لا تعصي الله بطاعتي فيسلطني عليك. ولما بالغ طاهر بن الحسين فيما فعل بالأمين وفتك به وصلب رأسه، وإن كان ذلك عن إرادة المأمون، لكن بقي أثر ذلك في قلبه، فكان المأمون لا يقدر أن يراه، ولقد دخل عليه يوما فبكى المأمون، فقال له طاهر: لم تبكي؟ لا أبكى الله عينك، فلقد دانت لك البلاد. فقال: أبكي لأمر ذكره زل. وسره حزن، ولن يخلو أحد من شجن. فلما خرج طاهر أنفذ إلى حسين الخادم 200,000 درهم وسأله أن يسأل المأمون لما بكى. فلما تغدى المأمون قال: يا حسين اسقني. قال: لا والله لا أسقيك حتى تقول لما بكيت حين دخل عليك طاهر. قال: يا حسين، وكيف عنيت بهذا حتى سألت عنه؟ قال: لغمي بذلك. قال: يا حسين، أمر إن خرج من رأسك قتلتك. قال: يا سيدي، ومتى أخرجت لك سرا؟ قال: إني ذكرت أخي محمدا وما ناله من الزلة، فخنقتني العبرة، فاسترحت إلى إفاضتها، ولن يفوت طاهرا مني ما يكره. انت فاهمين القصة؟ ولا احنا في وادي وانتوا في وادي؟ القصة ان كان الخليفة الامين محمد الامين، فكان اخوه المأمون اصغر منه، فالمأمون وشى بالامين، جاب واحد اللي هو اسمه طاهر ابن الحسين وقال له: اقتل اخوي عشان اتولى انا الخلافة. فطاهر بالغ في الفتك بالامين، حبسوا وسجنوا وبعدين قتلوا وصلبوا وقطع راسه. كان كل ده بالمأمون، المأمون هو اللي قال له اعمل كده وساعده على كده ووصله لكده، ولكن اخوه سقيقه. فكان كل المأمون ما يفتكر الموضوع زي ما قال كده: أبكي لأمر ذكره ذل وسره حزن. كان بيتعذب من جواه. فلما شاف اللي قتل أخوه، وإن كان اللي قتل أخوه ده قتل أخوه بأمره عشان يوصل هو للخلافة، إنه لما شافه عيط، افتكر اللي اتعمل في أخوه، فقال: برضو أنا هجيب رقبته. اللي هو مين؟ اللي هو صلاته ده، اللي هو طاهر بن الحسين. قال له ايه؟ ولن يفوت طاهرا مني ما يكره. فأخبر حسين الساقي بتاع المأمون، أخبر طاهر بذلك، فأخبر حسين طاهرا بذلك. فركب طاهر إلى أحمد ابن أبي خالد فقال له: إن المعروف عندي ليس بضائع، فغيبني عن عينيه. قال له: مش عايز يشوفني أبدا. قال: سأفعل. فدخل على المأمون فقال: ما بت البارحة. قال: ولما؟ قال: لأنك وليت غسان ابن عباد خراسان، وهو ومن معه أكلة رأس، فأخاف أن يخرج خارج من الترك فيصطلمه. قال: فمن ترى؟ قال: طاهر بن الحسين. فعقد له فمضى. حدف في آخر حتة في خراسان، فبقي مدة، ثم قطع الدعاء للمأمون على المنبر يوم الجمعة. شفت بقى؟ برضو قلب عليه، بس ما هو اللي صلته يقتل أخوه، فقال لك: اللي غدر بأخوه يغدر بيا، فأنا أغدر بيه قبل ما يغدر بيا. فقطع الدعاء للمأمون على المنبر يوم الجمعة. فقال له صاحب البريد: ما دعوت لأمير المؤمنين؟ قال: سهو فلا تكتب. ففعل ذلك في الجمعة الثانية والثالثة، فقال له: لابد أن أكتب لئلا يكتب التجار ويسبقوني. قال: اكتب. فكتب. فدعا المأمون أحمد بن أبي خالد صاحب النصيحة وقال إنه لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر، وأنا أعطي الله عهدا إن لم تشخص حتى توافيني به كما أخرجته من قبضتي لتزمن عقباك. كله بيقلب على كله، هي الدنيا كده، انت اعصي الله بفلان ويعصي الله عشان فلان ويعصي الله لرضا فلان، كل ده هي على دماغك. فشخص وجعل يتلون في الطريق ويعتل بالمرض، فوصل الى الري وقد بلغته وفاة طاهر، مات. قلت، القائل هنا ابن الجوزي عليه رحمة الله، ولما خرج الراشد من بغداد وأرادوا تولية المقتفي شهدت جماعة من الشهود بأن الراشد لا يصلح للخلافة فنزعوه وولي المقتفي. فبلغني أنه ذكر للمقتفي بعض الشهود فذمه وقال كان في من أعان على أبي جعفر. سبحان الله، الناس اللي هم شهدوا بالباطل عشان يولوه هو، لما ذكر عنده قال له دول قال شهد بالباطل، ما ينفعش، ينفعش يبقى صاحبي لو انه شهد له هو بس بالباطل. وعلى ضد هذا كل من يراعي جانب الحق والصواب يرضى عنه من سخط عليه. ولقد حدثني الوزير ابن هبيرة أن المستنجد بالله كتب إليه كتابا وهو يومئذ ولي عهد، وأراد أن يستره من أبيه، قال فقلت للواصل به والله ما يمكنني أقرأه ولا أجيب عنه. فلما ولي الخلافة دخلت عليه فقلت أكبر دليل على صدقي وإخلاصي أني ما حابيتك في أبيك، فقال صدقت أنت الوزير. الله أكبر، شفت إزاي؟ وحدثني بعض الأصدقاء أن قوما ألحقوا إلى المخزن بعض دين لهم ليستخلص، فقال المسترشد لصاحب المخزن خلصه لهم وخذ ما ضمنوا لنا. فأحضر ابن الرطبي وعرض الأمر عليه فقال هذا أمر بظلم وما أحكم فيه، فقال إن السلطان قد تقدم، قال ما أفعل. فأحضر قاضيا آخر فبت الحكم، فأخبر الخليفة بالحال فقال أما ابن الرطبي فيشكر على ما قال وأما الآخر فيعزل، وذلك لأنه بان له أن الحق ما قاله ابن الرطبي وكذلك ما طلبه السلطان من أن يلقب ملك الملوك. فاستفت الفقهاء فأجازوا ذلك وامتنع من إجازته الماوردي، فعظم قدره عند السلطان. ومثل هذا إذا تتبع كثير، فينبغي أن يحسن القصد لطاعة الخالق وإن سخط المخلوق، فإنه يعود صاغرا ولا يسخط الخالق فإنه يسخط المخلوق فيفوت الحظان جميعا. فصل. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول في من يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه، ثم ينظر بعد ذلك في الصور فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن. كتير قلت ان ينبغي على الانسان ان يبحث عن ولاد الاصول اللي اصولهم مأصلة متأصلة، والكلام ده كلام شرعي صحيح 100%. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. فالناس يتفاوتون، يعني في ناس
معدنهم ذهب 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 صافي ذهب خالص. بالعكس ده انا عايز اقول في ناس كده لؤلؤ معدنهم واصولهم، وفي ناس زباله زباله فعلا، دي حقيقه واقعه. اسمع اسمع ابن الجوزي بيقول اسمع يقول: اما الاصول فان الشيء يرجع الى اصله، وبعيد ممن لا اصل له ان يكون فيه معنى مستحسن. وان المراه الحسناء اذا كانت من بيت رديء فقل ان تكون صينه، وكذلك ايضا المخالط والصديق والمباضع والمعاشر، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان العرق دساس دساس، نزعه عرق. يعني القضية ان العرق دساس، يعني كل انسان بيموت الاصل. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: فإياك ان تخالط الا من له اصل يخاف عليه الدنس، فالغالب معه السلامة، وان وقع غير ذلك كان نادرا. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل: أشر علي في من أستعمل. قال: أما أرباب الدين فلا يريدونك، أي لا يسألونك الرياسة يعني، وأما أرباب الدنيا فلا تردهم، ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم عما لا يصلح. وقد روى أبو بكر الصولي قال: حدثني الحسين ابن يحيى عن إسحاق قال: دعاني المعتصم يوما فأدخلني معه الحمام، ثم خرج فخلى بي وقال: يا أبا إسحاق، في نفسي شيء أريد أن أسألك عنه. إن أخي المأمون اصطنع قوما فأنجبوا، واصطفيت أنا مثلهم فلم ينجبوا. قلت: ومن هم؟ قال: اصطنع طاهرا وابنه وإسحاق وآل سهل، فقد رأيت كيف هم، واصطنعت أنا الأفشين فقد رأيت إلى ما آل أمره، وأسناش فلم أجده شيئا، وكذلك إيتاخ ووصيف. قلت: يا أمير المؤمنين، ها هنا جواب على أمان من الغضب. قال: لك ذاك. قلت: نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها، واستعملت فروعا لا أصول لها فلم تنجب. فقال: يا أبا إسحاق، مقاساة ما مر بي طول هذه المدة أهون علي من هذا الجواب. ده كلام جميل جدا، إن ولاد الأصول مهما يكن حتى لو الدين عندهم رقيق إلا أنهم بيراعوا أصولهم، عيب وما يصحش ومش إحنا، بخلاف عديم الأصل إن لم يردعه دين قوي وخلق قويم يخون ويبيع ويضيع. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: أما الصور فإنه متى صحت البنية ولم يكن فيها عيب فالغالب صحة الباطن وحسن الخلق، ومتى كان فيها عيب فالعيب في الباطن أيضا، فاحذر من به عاهة كالأقرع والأعمى وغير ذلك، فإن بواطنهم في الغالب ردية. ثم مع معرفة أصول المخالط وكمال صورته لابد من التجربة قبل المخالطة، واستعمال الحذر لازم وإن كان كما ينبغي. هذه
خبرات ابن الجوزي من الحياة. الفصل الخامس والثمانون بعد المئة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي أن يكون شغل العاقل النظر في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون، ومن الغلط النظر في الحالة الحاضرة الموافقة لمعاشه ولصحة بدنه، وربما لا يجري له مصحوبه، فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك فيكون مستعدا لتغير الأحوال. كذلك النظر في لذة تفنى وتبقى تبعتها وعارها، وإيثار الكسل والدعة لما يجيء بعدهما من بقاء الجهل. وكذلك تحصيل المرادات التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال، خصوصا إذا أريد من ذكي فإنه يفطن بأقل تلويح. فمن أراد غلبة الذكي دقق النظر وتلطف في الاحتيال. وقد ذكر في كتب الحيل ما يشحذ الخواطر، وأتينا بجملة منه في كتاب الأذكياء، مثل ما روي أن رجلا من الأشراف كان لا يقوم لأحد ولا يخشى أحدا، فجاز عليه بعض الوزراء وحيا فلم يرد ولم يقم، فقال ذلك الوزير لرجل: أخبر فلانا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقه وقد أمر له بمئة ألف، فليحضر ليقبضها. فأخبره ذلك الرجل، فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي، وإنما مقصوده أن يضع مني بالتردد عليه. فمتى وقع الإنسان مع ذكي فينبغي أن يحترز منه ويسرق أغراضه بصنوف الاحتيال، وينظر فيما يجوز وقوعه فليحترز منه كما ينظر صاحب الرقعة التقلات. كثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكي فأعطوه وبالغوا في إكرامه ليصيدوه، فإن كان قليل الفطنة وقع في الشرك، وإن كان أقوى منهم ذكاء علم أن تحت هذه النية خبيئا فزاده ذلك احترازا. وأقوى ما ينبغي أن يكون الاحتراز من موتور، فإنك إن آذيت شخصا فقد غرست في قلبه عداوة، فلا تأمن تفريع تلك الشجرة ولا تلتفت إلى ما يظهر من ود وإن حلف، فإن قاربته فكن منه على حذر. ومن التغفل أن تعاقب شخصا أو تسيء إليه إساءة عظيمة وتعلم أن مثل ذلك يجدد الحقد، فتراه ذليلا لك طائعا تائبا مقلعا عما فعل، فتعود فتستطيبه وتنسى ما فعلت، وتظن أنه قد امحى من قلبه ما أسلفت. فربما عمل لك المحن ونصب لك المكايد كما جرى لقصير مع الزباء وأخباره معروفة، فإياك أن تساكن من آذيته، بل إن كان ولا بد فمن خارج. فما تؤمن الأحقاد، ومتى رأيت عدوك فيه غفلة لا يثنيه مثل هذا فأحسن إليه، فإنه ينسى عداوتك ولا يظن أنك قد أضمرت له جزاء على قبح فعله، فحينئذ تقدر على بلوغ كل غرض منه. ومن الخور إظهار العداوة للعدو، ومن أحسن التدبير التلطف بالأعداء إلى أن يمكن كسر شوكتهم، ولو لم يمكن ذاك كان اللطف سببا في كف أكفهم عن الأذى. وفيهم من يستحي لحسن فعلك فيتغير قلبه لك. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن رجلا قد شتمهم أهدوا إليه وأعطوه، فهم بالعاجل يكفون شره ويحتالون في تقليب قلبه، ويقع بذلك لهم مهلة لتدبير الحيل عليه إن أرادوا. وكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبا.
فصل. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم، فإن ظهر عاتبوا من أخبروا به. فهو عجبا كيف ضاقوا هم بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشاء. وفي الحديث: استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان. ولعمري إن النفس يصعب عليها كتم الشيء وترى بإفشائه راح، خصوصا إذا كان مرضا أو هما أو عشقا، وهذه الأشياء في إفشائها قريبة. إنما اللازم كتمانه احتيال المحتال فيما يريد أن يحصل به غرضا، فإن من سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامه، فإنه إذا ظهر بطل ما يراد، بطل ما يراد أن يفعل، ولا عذر لمن أفشى هذا النوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ورى بغيره، فإن قال قائل: إنما أحدث من أثق به، قيل له: وكل حديث جاوز الاثنين شائع، وربما لم يكتم صديقك. وكم قد سمعنا من يحدث عن الملوك بالقبض على صاحب، فنم الحديث إلى الصاحب وهرب، ففات السلطان مراده. وإنما الرجل الحازم الذي لا يتعداه سره ولا يفشيه إلى أحد. ومن العجز إفشاء السر إلى الولد أو الزوجة، والمال من جملة السر، فإطلاعهم عليه إن كان كثيرا فربما تمنوا هلاك الموروث، وإن كان قليلا تبرموا بوجوده، وربما طلبوا من الكثير على مقدار كثرته فأتلفته النفقات. وستر المصائب من جملة كتمان السر، لأن إظهارها يسر الشامت ويؤلم المحب. وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن، لأنه إن كان كبيرا استهرموه، وإن كان صغيرا احتقروه. ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين أنهم يذكرون بين أصدقائهم أميرا أو سلطانا فيقولون فيه، فيبلغ ذلك إليه فيكون سبب الهلاك. وربما رأى الرجل من صديقه إخلاصا وافيا فأشاع سره. وقد قيل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. ورب مفش سره إلى زوجة أو صديق فيصير بذلك رهينا عنده، ولا يتجاسر أن يطلق الزوجة ولا أن يهجر الصديق مخافة أن يظهر سره القبيح. فالحازم من عامل الناس بالظاهر فلا يضيق صدره بسره، فإن فارقته امرأة أو صديق أو خادم لم يقدر أحد منهم أن يقول فيه ما يكره. ومن أعظم الأسرار الخلوات، فليحذر الحازم فيها من الانبساط بمرأة من مخلوق. ومن خلق له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا. هذا ابن الجوزي كلام عجيب ولا تعليق. فالكلام ده يحتمل، يعني ينفع ان احنا نقوله، وينفع ان احنا نقول ان ديك يعني هو مر بتجارب عنيفة ومؤلمة ادته الى هذا الكلام. اخوتي في الله، احبكم في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.